الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك. يقع كلامنا في الأمر السادس من الأمور التي ذكرها المصنف أعلى الله مقامه قبيل الدخول في صلب البحث في المشتق، وهو أنه إذا لم يتم عندنا ما ذكره القائلون بالأعم، وأيضا لم يتم عندنا ما ذكره القائلون بالأخص، أو أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالحال، فهل يوجد هناك أصل بصفة القاعدة الأولية يكون هو المعول في المقام أو لا؟ المراد من الأصل هنا بصفة القاعدة الأولية أحد الوجهين: الأول أن يكون المراد منه الأصل اللفظي، يعني هل يوجد هناك أصل لفظي يعتمد عليه، مثل إصالة الحقيقة، مثل إصالة عدم القرينة، إصالة العموم، إصالة عدم التخصيص، يعول على هذا الأصل في أنه المقصود من المشتق مثلا خصوص المتلبس بالحال، أو أن المراد من المشتق أعم من ذلك. الوجه الثاني أن المراد من الأصل هو الأصل العملي. صاحب الكفاية يقول بالنسبة إلى الأصل اللفظي والوجه الأول لا يوجد أصل، غاية ما هناك يمكن أن يدعي واحد هنا الاستصحاب، يقول نحن نشك في أن المشتق هل وضع لخصوص المتلبس بالحال أم لا، الأصل عدم وضعه لخصوص المتلبس بالحال، ولكن هذا الأصل إذا تم جريانه باعتبار أنه من صغريات استصحاب العدم الأزلي يعارضه إصالة العموم، أي عدم الاختصاص. نحن نشك أن لفظ المشتق هل وضع لخصوص المتلبس بالحال أم وضع للأعم، أصل عدم كونه موضوعا للخصوص، أي لخصوص المتلبس بالحال، أيضا الأصل عدم ملاحظة كونه عاما، فإن الفرق بين المشتق بناء على الأخص وبين المشتق بناء على العام ليس بالعملية العام والخاص، الكلام في المعنى المتباين، هل أن المعنى الموضوع له لفظ المشتق هو خصوص المتلبس بالحال أم أعم من المتلبس بالحال وما انقضى عنه التلبس، والنسبة بين هذين المعنيين نسبة التباين الكلي، لذلك مردد الأمر بينهما. أنت تقول الأصل عدم وضعه للعموم يعارضه الأصل عدم وضعه للخصوص، إذن لا يوجد هناك أصل لفظي نعتمد عليه، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أن الأصل هنا يجري أي إصالة عدم الخصوص أو إصالة عدم ملاحظة العموم، ما عندنا دليل عليكم السلام ورحمة الله من السيرة العقلائية على أنه هنا يجري الأصل لتعين المعنى الموضوع له. هذه نقطة مهمة يشير إليها صاحب الكفاية ودائما يؤكد عليها. نحن في الأصول اللفظية مثل إصالة الظهور، إصالة الحقيقة، إصالة عدم التخصيص، إصالة العموم، إصالة عدم التقدير، هذه الأصول اللفظية كلها حجة بسيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع في مقام بيان المراد الجدي للمتكلم، أما ليست حجة في مقام تعيين المعنى الموضوع له. يعني مثلا المتكلم عندما تكلم بكلام نشك أنه أراد المعنى الحقيقي أو المجازي، نقول الأصل هو الحقيقة. هل أنه أراد من كلامه الظاهر وهو العموم أو أراد الخصوص، نقول الأصل هو الظهور، الأصل هو العموم. أما إذا شككنا في معنى أنه هل وضع له اللفظ أو لم يوضع له اللفظ، هنا لا يجري أي أصل من الأصول اللفظية، لأن الأصول اللفظية حجة حسب سيرة العقلاء في كشف المراد الجدي للمتكلم بعد العلم بالواقع، لا في تحديد وتشخيص المعنى الموضوع له. تحديد وتشخيص المعنى الموضوع له لابد أن نرجع إلى قواعد الواضع، وقواعد شنو؟ علامات الحقيقة والمجاز من التبادر وعدم الصحة السلبي والاضطراد وما شاكل ذلك. لذلك لو سلمنا أن إصالة عدم الخصوص تجري أو إصالة عدم العموم تجري، ولكن لازم ذلك أنه نقول أن الأصول اللفظية جارية في تعيين المعنى الموضوع له، وهذا خلاف السيرة العقلائية. إن قلت أنه نحن عندنا طريق آخر لتأسيس الأصل اللفظي، أنتم تقولون إصالة عدم الخصوصية يعارضه إصالة عدم ملاحظة العمومية، نقطع النظر عنه. تقولون أن إصالة عدم الخصوصية لا تجري في المقام لأنها تجري في مقام كشف المراد لا في مقام المعنى الموضوع له، ولكن نحن عندنا أصل لفظي آخر، وهو أن الأمر يدور بين أمرين. الأول الاشتراك المعنوي، نجعل لفظ المشتق مشتركا بين ما انقضى عنه التلبس وما تلبس بالحال، يعني الجامع بينهما الذات المتلبسة بالمبدأ سواء انقضى عنها التلبس أو لم ينقضى عنها التلبس، وبين أن نجعل المشتق حقيقة في المتلبس بالحال ومجازا فيما انقضى عنه التلبس. إذن المسألة تدور بين المجاز وبين الاشتراك المعنوي، ونحن نقدم الاشتراك المعنوي لأن الاشتراك المعنوي أكثر وجودا في اللغة من المجاز وأسهل مؤونة. المجاز يحتاج إلى علائق المجاز، يحتاج إلى شنو؟ إلى موارد الاستعمال أو استحسان الطابع، ولكن في المشترك المعنوي مرة واحدة نحن نضع اللفظ للجامع بين عدة معاني ونقول أنه مشترك معنوي بين هذه المعاني. صاحب الكفاءة
نتوقف على الوضع
أولا. لا بس نقول أن عملية المجاز عملية صعبة المؤونة، وعملية المجاز تحتاج إلى شرائط. ما يصير أنت تستعمل كل لفظ موضوع لمعنى في كل معنى غير موضع عليه. أما في الاشتراك المعنوي لا، اشتراك المعنوي أنت مرة واحدة تضع اللفظ لخمسة معاني مشتركة في الجامع ويسمى بالاشتراك المعنوي. عليكم السلام ورحمة الله. صاحب الكفاية يرد هذا الأصل ويقول أولا غلبة الاشتراك المعنوي على المجاز. أول الكلام المجاز هو أكثر وجودا، الذي في المحاورات العرفية نحن نلاحظها نرى استعمال اللفظ في المعاني المجازية أكثر بكثير من المشترك المعنوي. ثانيا لو سلمنا أن الاشتراك المعنوي أكثر تواجدا في اللغة من المجاز، ولكن هذا مو دليل على أنه احنا نمنع المجاز، لأن هذه الكثرة وهذه الغلبة لم يقم دليل على اعتبارها في نظر العقلاء. العقلاء كثير أو أشياء كثيرة أو متعارفة بس ولكن ما يبنون عليها. نحن كلامنا في مقام الشك، هل أن المشتق وضع لخصوص المتلبس بالحال أم وضع لما انقضى عنه التلبس أيضا؟ مجرد غلبة الاشتراك المعنوي مو دليل على أن المشتق وضع للأعم، كما أن كثرة المجاز مو دليل على أن المشتق وضع للأخص. وعلى هذا الأساس نقول لا يوجد أصل لفظي يعول عليه لو لم تتم أدلة الطرفين في المقام. وأما الأصل العملي، الأصل العملي ما هو؟ أنه نحن مثلا في نهاية المطاف كما سنذكر إن شاء الله في الأبحاث الآتية ما وصلنا إلى نتيجة قطعية، وجدنا أدلة القائلين بأن المشتق موضوع للمتلبس بالحال قابل للنقاش والرد، ووجدنا أدلة القائلين بالأعام أيضا قابل للنقاش والرد. فإذن إذا ورد لفظ مشتق في الأدلة مثل قضية الزوجة الكبيرة والزوجة الصغيرة والزوجة الكبيرة الثانية إذا أرضعت الزوجة الصغيرة، شككنا في ذلك، نرجع إلى الأصل العملي، لأنه إحنا في الأصول لم يثبت عندنا أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال أم حقيقة في الأعم، وبنرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي بل المجال واسع، نحن نرجع إلى الأصل العملي مرة، نتيجة الأصل العملي الاحتياط والاشتغال، مرة نتيجة الأصل عملي البراءة. مثلا إذا فرضنا أنه نحن جئنا بدليل يدل على ثبوت الحكم، على شنو؟ على مشتق، ولكن هذا الدليل جاء بعد انقضاء التلبس. مثلا المولى قال أكرم العالم، وهذا الدليل جاء بعدما انقضى العلم عن زيد وفقد العلم. هنا نقول الأصل هو البراءة. ليش؟ لأنه نشك أن هذا الدليل المتأخر عن الانقضاء هل يشمل العالم المنقضي عنه التلبس أو لا، نجري البراءة. إذا كان الدليل آتيا قبل الانقضاء، جاء الدليل قال أكرم كل عالم وزيد كان عالما، الآن بحسب النسيان أو عرض مرض عليه وفقد العلم، الآن نشك هل يجب إكرامه أو لا يجب، نقول نستصحب بقاء وجوب الإكرام الذي كان سابقا. إذن هذا بعد يتبع جريان الأصل عملي محله ومورده، في أن مورده هل هو مورد الاستصحاب أم مورد البراءة أو مورد باقي الأصول العملية. إذن لا نمنع أنه نرجع بعد فقدان الأدلة في الطرفين وضعفها في القولين الأساسيين، نرجع إلى الأصول العملية حسب المورد. إذن نلخص الكلام في الأمر السادس، لا يوجد أصل لفظي يعول عليه في مقام الشك، ولكن يمكن التعويل على الأصل العملي ولا بأس به. نطبق هذا الأمر السادس حتى بعد ذلك ندخل في صلب الكلام. سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة، هنا مقصود صاحب الكفاية من لا أصل، يعني لا أصل لفظي في نفس هذه المسألة، يعني في نفس محل النزاع، يعول عليه عند الشك. وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، مقصود من الخصوصية ماذا؟ يعني وضع المشتق لخصوص المتلبس بالحال، مع معارضتها بإصالة عدم ملاحظة العموم، يعني أن المشتاق ليس موضوعا لخصوص المتلبس بالحال، المراد من العموم هذا، يعني ليس موضوعا لذلك، يعني ماذا؟ الأصل عدم ملاحظة العموم، يعني الأصل عدم كونه موضوعا لخصوص المتلبس بالحال. مع أنه معارضون لا دليل على اعتبارها، أي اعتبار إصالة عدم الملاحظة الخصوصية في تعيين الموضوع لها. هاي نكتة مهمة في عبارة صاحب الكفاية، أنه جميع الأصول اللفظية لا يمكن الاعتماد عليها في تعيين المعنى الموضوع له، وإنما الأصول اللفظية حسب السير العقلائية التي تعتمد الأصول اللفظية عليها وهي ممضات من قبل الشارع، دائما تستخدم في مقام كشف المراد الجدي لا في تعيين المعنى الموضوع له. قد تقول أن هناك عندنا أصل لفظي وهو وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، يعني المقام مقام يدور بين الاشتراك المعنوي وهو أن المشتق موضوع للعام، أو أنه الحقيقة والمجاز المشتق موضوع للأخاص ويستعمل فيما انقضى عنه التلبس بالمجاز. خب، وفي مقام الدوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز نقدم الاشتراك المعنوي. لماذا؟ إذا دار الأمر بينهما كما فيما نحن فيه لأجل الغلبة، والمراد من الغلبة هنا يعني كثرة، يعني كثرة الأوضاع المشتركة المعنوية أو كثرة الاشتراك المعنوي في اللغات، وهذه الكثرة توجب على أساس هذه القاعدة التي قيل أنها قاعدة عقلائية، أن الكثير وأن الأغلب يوجب إلحاق الأقل به أو يوجب إلحاق المشكوك به. يعني إذا سلمنا هذه القاعدة أن كل مشكوك يلحق بالأغلب، هنا نشك أن هذا استعمال المشتق فيما انقضى عنه التلبس هل هو بصيغة المجاز أم بصيغة الاشتراك المعنوي؟ نقول قاعدة الأعم الأغلب تقتضي إلحاق المشكوك بالأغلب، هنا نلحق هذا الشك بالاشتراك المعنوي. فممنوع لوجهين، الأول لمنع الغلبة، لأنك ترى في اللغات كثرة المجازات وكثرة الاستعمالات المجازية، فأين الكثرة فيها؟ واستعمالات وأوضاع الاشتراك المعنوي. لو سلمنا وقلنا الكثرة مع الاشتراك المعنوي ومنع نهوض حجة من حيث السيرة العقلائية على الترجيح بهذه الغلبة ثانية، لأن الأغلب يلحق به المشكوك أو الأقل، هذا مو قاعدة عقلائية، هاي قاعدة عرفية مبنية على التسامح. كثير من الناس هكذا، إذا شافوا من أكثر الصنف شيء مو زين يقولون كلهم مو زينين، إذا شافوا الأطباء مو زينين أغلبهم يقولون كلهم مو زينين، والحال أن قاعدة مو صحيحة مو عقلائية، هاي قاعدة عرفية وتسامحية. وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم تقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل صدور الإيجاب، يعني قبل ما يأتي هذا البيان من الشارع، هذا كان عالما وانقضى عنه التلبس، بعد ذلك المولى قال أكرم كل عالم، هنا نشك أنه هل يشمله أو لا يشمله، نجري البراءة من الوجوب. كما أن مقتضى الاستصحاب وجوب الإكرام لو كان الإيجاب والبيان المذكور صادرا قبل الانقضاء، يعني قبل انقضاء التلبس بالمبدأ، يعني هذا كان عالما وجاء الدليل وقال أكرم كل عالم ثم انقضى عنه التلبس، نشك أنه هل يجب لا زال يجب إكرامه، نستصحب بقاء وجوب إكرامه. فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت، من هنا صاحب الكفاية يدخل شنو في صلب المطلب. حاصل ما ذكره في هذا المقام أنه نحن فحصنا في الكتب الأصولية أعم من كتب السنة والشيعة، ووجدنا أقوالا كثيرة حول حقيقة المشتق. مثلا كما أشرنا سابقا أن البعض فرق بين المبدأ الذي يكون من الحرفة والصناعة والملكة وقال أنه المشتق حقيقة في الأعم، والمبدأ الذي يكون فعلا وصدور شيء قال المشتق حقيقة فيما تلبس بالحال. وذكرنا سابقا أن اختلاف المبادئ ما يأثر في بحث المشتق. بعضهم جاء وقال أنه فرق بين المشتق الذي يكون محكوم عليه فهو موضوع للأعام كالسارق والسارقة، فإن السارق والسارقة محكوم عليهما بالحد، لذلك لو حصلوا السارق بعد 20 سنة هم يحدونه ويسمونه سارق. أما إذا كان المشتق محكوم به مثل الضارب والمضروب، هنا لا، المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال. أو أنه بعضهم قال أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال بناء على أنه مبدأ الاشتقاق شيء يجري على الذات وعادة يدوم ويبقى. بعضهم قال لا، إذا شيء يعرض على الذات كالمرض ولا يدوم في وجود الإنسان، المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال. صاحب الكفاية يقول أنا أرى هذه كلها غير صحيحة، الأساس أنه هذه الموارد كلها داخلة في محل الكلام، وذكرنا في الأمور الستة. أصلا ليش طولنا في هذه الأمور الستة؟ لأجل بيان فساد هذه الأقوال التفصيلية، أنه اختلاف المبادئ كيفية التلبس من الحلول والصدور والفعل والإيجاد والإنشاء، ماكو فرق، كلها داخلة، وحتى الجوامد كالرق والحرية والزوجية والملكية أيضا داخلة في محل النزاع. وبناء على ذلك هذه التفاصيل لا نطول فيها، جزاك الله خير الجزاء، لا ذكر أقوالهم ولا ذكر أدلتهم ولا ناقش، وإنما الذي يهمنا قولان أساسيان: الأول أن المشتق حقيقة فيما تلبس بالحال، وهو قول كثير من المحققين ويوافقهم صاحب الكفاية. الثاني أن المشتق حقيقة في الأعام بلا فرق بين كون المبدأ حرفة صناعة، بين كون التلبس بنحو الحلول بنحو الصدور أو بأي نحو من أنحاء التلبس، بلا فرق بين أن هذا الشيء الذي تلبس به الذات هل هو قابل للدوام والبقاء أو ليس قابلا. فإن هذه كلها داخلة في محل نزاع. لذلك يشرع صاحب الكفاية في مقام بيان أدلة القائلين بالأخص. أول دليل يستدلون به هو التبادر. أنت عندما تقول زيد عالم يتبادر في الذهن أنه متلبس بمبدأ العلم. أما إذا انقضى عنه التلبس ما يسمى أنه عالما. زيد كاتب، مرة نقصد من الكاتب كاتب بالفعل، نعم يتبادر منه الفعل. مرة مرادنا من كونه كاتبا يعني يعرف الكتابة، مثل ما نقول فلان مراسل. مراسل يعني شنو؟ يعني يعني يعرف شغل الرسالة، يعرف عمل المراسلين. أما قد أنه لا يمارس الآن، جالس ببيته. فلان صاحب جريدة، ولكن قد أن الآن صار له 6 أشهر مثلا ما انقل بعد جريدة، بس ولكن عنده جريدة. فإذن كل شيء بحسبه. الذي ينسبق إلى الذهن ويتبادر إلى الذهن هو خصوص المتلبس بالحال. هذا الدليل الأول. دليل الثاني وهو أنه عدم صحة السلب على المتلبس بالحال عليكم السلام، وصحة السلب عن أما انقضى عنه التلبس. زيد كان ضاربا في الأمس، تقول ضارب في الأمس حقيقة، ما تقدر تسلب منه الضرب، لا يجوز هذا القول. تقول ليس بضارب في الأمس، باطل. هذا اليوم يمكنك أن تسلب عن زيد وتقول ليس بضارب هذا اليوم، هذا صحيح. إذن عدم صحة السلب عن المتلبس بالحال وصحة السلب أما انقضى عنه تلبس كاشف عن أنه موضوع للمتلبس بالحال. وهناك برهان ثالث نشير إليه باختصار، وهو أن الألف المبادئ الاشتقاقية غالبا أو عادة تكون بينها نوع من التضاد. مثلا أنت تقول زيد ضارب، بعد ما له معنى في نفس الوقت يكون مضروبا إلا من جهة ثانية. أما من جهة كونه ضاربا بعد ما يصدق عليه مضروب، لأن زيد إما ضارب وإما مضروب، إما ظالم وإما مظلوم، ما يصير في نفس الوقت يكون مظلوم إلا إذا من ناحية ثانية، ذاك مطلب آخر. من حيث إطلاق كونه ظالما أو ضاربا بعد ليس مظلوما ومضروبا. كذلك إذا أطلقت عليه القائم ليس جالسا، إذا أطلقت عليه الجالس ليس قائما. فهناك بين المبادئ الاشتقاقية وبتبعها المشتقات نوع من التضاد غالبا موجود. نعم أكو بعض المبادئ ما به التضاد، مثلا يكون عالما وفقيرا إلى الله، ما أكو تضاد بينهما أصلا، فقير وعالم. أما أنه بل أكو تناسب. أما أنه مرة يكون عالما وفي نفس الوقت تقول جاهلا، ما يصير عالما وجاهلا ما يجتمعان. الغنى والفقر، غني وفقير ما يجتمع، لأن أكو تضاد بينهما. هذه المقدمة نسلم بها أن مبادئ الاشتقاقية بعضها متضادة وبتبعها المشتقات أيضا متضادة. لو كان المشتق حقيقة فيما انقضى عنه التلبس لصدق الضدان على الذات في آن واحد، وهذا لا يلتزم به أحد. مثلا زيد قبل ساعة كان جالسا الآن قائم، أنا أقول زيد جالس وقائم حقيقة، جالس بحسب هذه الساعة، قائم بحسب الساعة السابقة ولكن مو بحسب زمان التلبس، وإلا هذا ما كنت تداخل بينهما. لا، الآن أسمي جالس. ليش؟ لأن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه التلبس، هذا يصير جمع بين ضدين، والارتكاز العرفي ما يتقبله. إذن هذا دليل ثالث الذي نعبر عنه برهان التضاد أو الارتكاز التضاد، يدل ويكشف عن أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال. نطبق هذه البراهين الثلاثة. فإذا عرفت ما تلون عليك من الأمور الستة فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. أكو هنا نكتة في عبارة صاحب الكفاية، نكتة لطيفة جدا، وأكو نكات كثيرة أحيانا واحد يلتفت إليها، ولكن مع الأسف أن أكثر الشراح والمحشي أصلا ما يذكرون هذه النكات. مفروض أنه الذي يشرح الكتاب أو يعلق يذكر كل النكات حسب ما هو يصل إليها. شوفوا قال بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. صاحب الكفاءة شرد يبين هنا يقول أنا قدمت فرد مقدمة طويلة 6 أمور وأخذت منكم أعلوا أكثر من أسبوع وقت في توضيحها. أريد أوصلكم إلى هذه النتيجة أن الحق مع المتقدمين أنهم ذات قولين والأقوال التفصيلية كلها غير صحيحة. هاي نقطة مهمة. بعدما كان ذات قولين بين المتقدمين، زين الشاهد على هذه النقطة شنو؟ عبارته لأجل التوهم. شوفوا عبر بالتوهم، يعني جميع التفاصيل التي ذكرت عند المتأخرين يعبر عنها بالتوهم. ليش؟ لأنه نقح في الأمور 6 السابقة أن كل مناشئ التفصيل داخلة في محل النزاع، اختلاف التلبسات، اختلاف المبادئ، تحقق التلبس، بقاء المبدأ وعدم بقائه، قال هذني كلها داخلة في محل النزاع لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى الذي أشرنا إلى هذا التفصيل، وهو شنو؟ تفصيل بين الحرفة والملك والصناعة وغيرها، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال أي المحكوم عليه والمحكوم به. وقد مرت الإشارة في الأمر الرابع إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده أي في محل النزاع، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، يعني راح نشير إلى بعض هذه التفاصيل ونناقشها تلويحا، وهو اعتبار التلبس في الحال وثاقا لمتأخر الأصحاب والأشاعرة، بالأخير صار صاحب الكفاية أشعري، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة، خالف المعتزلة هنا. ويدل عليه أولا تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، ثانيا وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه التلبس كالمتلبس بالمبدأ في المستقبل، وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، لا يصدق حقيقة، مجازا يصدق، حقيقة لا يصدق، وإن كان متلبسا بهذه المبادئ قبل الجري والانتساب، ويصح سلب هذه المبادئ عنها عنه أي شنو؟ عن هذه الأسماء أو عن هذا الاسم. كيف؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه. هذا كيف وما يضادها شروع في البرهان الثالث. يقول صاحب الكفاية تقول أنت لا، هذا القائم لا زال يسمونه قائم. يقول إذا لا زال يسمونه قائم شلون أنا يقولوا له جالس؟ إذا هو بعد على قائمه شلون الآن يسمى جالسا؟ إذا هو الآن باقي على جهله شلون يسمونه الآن عالما لأنه كان سابقا عالما؟ ما يصير. كيف وما يضاد المبادئ بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، يعني يصدق على غير المتلبس بالحال، ضرورة صدق القاعد عليه أي على الذات أو على من انقضى عنه التلبس في حال تلبسه أي ما انقضى بالقعود بعد انقضاء تلبسه أي المتلبس بالقيام، أي بعد انقضاء تلبس القائم، إذا رجع الضمير هكذا أفضل، ضرورة صدق القاعد عليه أي على القائم في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبس القائم بالقيام. هذا كاشف عن ماذا؟ أنه هذا الصدق صدق مجازي مو صدق حقيقي، ولا اجتمع ضدان في ذات واحدة القيام والجلوس. مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى عند العرف، وقد يقرر هذا وجها على حدة، هذا أسلوب البرهان الثالث، هذا اللي ذكرناه هو البرهان الثالث كان، ولكن الآن صاحب الكفاية ألفت النظر إليه بالتأكيد ووسعه بعنوان برهان مستقل. وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة كالقائم والجالس والمتحرك والساكن والنائم والمستيقظ ونحو ذلك على ما ارتكز لها أي للمبادئ من المعاني. فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بين هذه المبادئ مضادة بل مخالفة. ليش؟ لأنه أنت في نفس الوقت تقول هذا قائم جالس نائم ومستيقظ، لأنه تجمع بين المتلبس بالمبدأ وما انقضى عنه تلبس لتصادق هذه المبادئ فيما انقضى عنه المبدأ كالقيام وتلبس بالمبدأ الآخر كالجلوس. ولا يرد على هذا التقرير ما ذكره المحقق الرشدي رحمة الله عليه صاحب كتاب البدايع الذي من أعلام ومن أبرز تلامذة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. إشكاله هذا أنه نحن نقول هذا يستلزم منه الدور، ما أدري ندخل في الإشكال أو نخليه. نعم باعتباره نعطل الدرس نخلي هذا رأس المطلب، نخلي مو مشكلة نقرأ. الإشكال الذي ذكره المحقق الرشدي رحمة الله عليه هذا الإشكال، يقول أنتم تريدون من التضاد تستدلون على شنو؟ على أن المشتق موضوع للعام، والمفروض أن المشتق موضوع للأعام يكون متوقفا على التضاد. شلون؟ أنت تستدل على أن المشتق موضوع للأعام ببرهان التضاد، ثم تقول أن برهان التضاد دليل ومتوقف على كون المشتق مبني للأعام. ليش؟ لأن برهان التضاد لا يتم إلا إذا قلنا أن المشتق ليس موضوعا للأعام، لأنه إذا قلنا موضوع للأعام شو راح يصير؟ راح يصير تخالف بين الصفات متضاد. إذن نفي وكون المشتق موضوعا للأعام مبني على التضاد بين المبادئ، والتضاد بين المبادئ مبني على أن المشتق لم يوضع للعام، لأنه لو كان موضع للعام ما عندنا تضاد وإنما جمع بين المتخالفين. إذن هذا دورهم. شلون نحن نستدل بأنه، شوفوا الاستدلال صاحب الكفاية هذا كان، هل أن المشتق موضوع للعام أو موضوع للأخص؟ نقول لا شك ولا ريب أن هناك تضاد بين الصفات، فلو كان المشتق موضوعا للأعام لأصبح التضاد تخالفا. إذن التضاد دليل على أن المشتق موضوع لغير الأعام. ومن جهة ثانية التضاد الموجود بين الصفات هو مبني على أن المشتق موضوع للأخص، لأنه إذا كان موضوعا للأعام ما كان يصبح هناك جمع بين ضدين. إذن هذا الدور صاحب الكفاية يجيب يقول هذا الدور أصلا ما له مقام هنا. ليش؟ لأنه إحنا شو نقول؟ إحنا نأخذ بالطرف واحد من الدور، الطرف الآخر باطل، وهو نحن نقول المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالحال أم لا؟ نقول المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالحال، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أنه المبادئ الاشتقاقية متضادة، ولا يمكن أن نطلق المشتق بنحو الأعام على المبادئ لأن يصير جمع بين الضده. زين هذا واضح الاستدلال، هو هذا الاستدلال اللي شرحناه إلى الآن. زين التضاد الذي موجود بين المبادئ كيف يثبت؟ هذا ما له علاقة ببحث المشتق حتى يستلزم الدور. التضاد الموجود بين المبادئ ارتكاز عرفي، العرف يقولون الذي جالس ليس قائم، الذي قائم ليس جالس، الذي نائم ليس مستيقظ، والمستيقظ ليس نائم. إذن التضاد لم يتوقف على القول بأن المشتق موضوع للأخص، التضاد يرجع إلى العرف والذهن العرفي والارتكاز العرفي. إذن التضاد متوقف على الارتكاز العرفي. ومن جهة ثانية نقول القول بأن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال أحد أدلته القول بالتضاد. ليش؟ لأنه لو لم نقل بالخصوص وعممناه وجعلناه موضوعا للأعام نفينا التضاد. ليش؟ لأنه يمكن أن نحكم على إنسان في ساعة واحدة أنت جالس وقائم، يعني معناته أنه أنكرنا التضاد.
العرضين في موضوع واحد
لا يمكن اجتماعان وهما متضادان.
التضاد ليس عرف التضاد دقي،
لا لا لا، المرتكز في ذهن العرف تضاد دقي عرفي. شوفوا العرف يرى بين مفهوم القائم ومفهوم الجالس اكو تضاد، هذا لا شك ولا ريب فيه. الكلام انه هذا التضاد الذي موجود بينهما يكشف عن ان المشتق ليس موضوعا للعام. ليش؟ لانه لو كان موضوعا للعام ما كان يصبح هناك تضاد، بل كان هناك جمع بين المتخالفين. انت تسمي زيد الان قائما والحال انه كان جالسا قبل ساعه، وقبل ساعة أيضا كان جالسا، هم تسميه الآن حقيقة جالسا. إذا أطلقت بناء على الأعم عليه عنوان الجالس والقائم، يعني معناته أنه لا يوجد تضاد بينهما، والحال التضاد موجودون. لذلك إحنا عندنا كشف أن إني هنا نقول المشتق موضوع للأخص. لماذا؟ لأن هناك تضاد بين المبادئ. التضاد بين المبادئ علة لوضع المشتق الأخص، لأنه إذا كان المشتق موضوعا للأعم مفروض أنه ننفي التضاد. ليش؟ لأنه إذا قلنا يطلق على زيد أنك جالس حقيقة بعد انقضاء التلبس بالجلوس، وفي نفس الوقت نسميه أنت قائم حقيقة لأنه متلبس بالقيام، إذن معناته جمعنا بين القيام والجلوس في ساعة واحدة من دون شعور بالتضاد، وهذا خلاف الارتكاز العرفي. المرتكز في العرف أن الجلوس والقيام متضادان، وبناء على هذا برهان التضاد برهان تام ولا يرد عليه إشكال الدور. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين، لأن صاحب الكفاية هو تلميذ الشيخ الأنصاري، محقق الرشديم أيضا تلميذ الشيخ الأنصاري، فإذن يعبر عنا بالمعاصرين ومن الزملاء، يعني زملاء في درس الشيخ، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة. ما هو ما أورده؟ من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من عدم، هذا جدا العبارة مختصرة، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. يعني إذا نحن نقول أن المشتاق لم ينصب ولم يوضع لخصوص المتلبس بالحال، لازمه عدم التضاد. إذا نقول أن المشتاق وضع لخصوص المتلبس بالحال، لازمه شنو؟ التضاد. إذن التضاد يتوقف على وضع المشتاق لخصوص المتلبس بالحال، ونحن في نفس الوقت نريد أن نستدل على الوضع لخصوص المتلبس بالحال بالتضاد. إذن التضاد دليل على الوضع، والوضع دليل على التضاد، وهذا دورون. من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. عدم الاشتراط يعني ماذا؟ يعني عدم وضع المشتق لخصوص المتلبس بالحال. الكلمة الاشتراط هنا مرادة يعني اشتراط، عدم اشتراط وضعه لخصوص المتلبس بالحال، يعني العام. إذا وضع للأعام ليس هناك تضاد، إذا وضع للأخاص فهناك تضاد. إذن أنت تقول أنه إن وضع للأخاص فهناك تضاد، ومن جهة ثانية تريد أن تستدل بالتضاد على ثبوت الخصوص للوضع للخصوص والمتلبس في الحال، هذا صار دورهم. لما عرفت من ارتكاز التضاد بينها، أي بين المشتقات كما في مبادئ المشتقات، ارتكازه في نظر العرف. إذن التضاد بين المبادئ والمشتقات لم يأتي من الوضع للأخص. نعم لو كان التضاد وليد الوضع للأخص الدور كان مستقرا، ولكن التضاد جاء من الارتكاز العرفي. إن قلت هذا بعد شروع في 3-4 إشكالات يطرحها صاحب الكفاية هنا، والحمد لله رب العالمين.